السلام عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وما زالت التغطية مستمرة وسوريا الثورة. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما عزيزا علينا في هذه الفقرة من سوريا الثورة، الشيخ منتصر البلوشي، رئيس رابطة أهل السنة بإيران، من استديوهاتنا استديوهات قناة صفا بالمملكة العربية السعودية من الرياض. شيخ منتصر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو منتصر،
أبو منتصر،
أهلا بك شيخنا، أهلا بك. أبو منتصر، يعني كثيرون من أهل عن السنة ومن يعني السوريين أكدوا أن إيران تعد العدو الأول للثورة السورية. صف لنا جانبا من الدور الإيراني في سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي قناة صفا الرائدة والمجاهدة والمسؤولين الكرام والثوار المسلمون في سوريا الحبيبة. وأما دور الإيراني فلا يخفى على أحد، وهذا العداء الذي تكنه الدولة الإيرانية والنظام الإيراني للثوار السورية منبعه العقيدة الطائفية، وهم يصرحون بذلك.
نعم.
رئيس مجلس الخبراء الإيراني جنتي، آية الله جنتي، حذر الشيعة في العالم أن تقع سوريا بيد أعداء أهل البيت.
أهل البيت. نعم. وهم في منطقهم المعوج والمخادع الذي خدعوا الشيعة طيلة التاريخ، يعتبرون أهل السنة والجماعة، أهل التوحيد، أهل القرآن، أهل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعداء أهل البيت، ولذا هم يعادون الشعب السوري من هذا المنطلق كما عادوا من قبل الشعب العراقي والشعب الأفغاني. ومن هذا المنطق المعوج أيضا وغير الصحيح، خامنئي أفتى بالوقوف ضد الثوار السوريين والوقوف مع النظام بشار أسد المجرم. إذن منطلق النظام الإيراني منطلق أقدي طائفي، فضلا أن سوريا بالنسبة إيران الحديقة الخلفية
في العالم العربي
كلها. من خلال سوريا إيران انتشرت وكونت حزبا مجرما في سوريا في لبنان.
نعم.
وأيضا في العالم العربي وبقيادة إيران الدولة الطائفية الوحيدة في المنطقة، شيعة إيران، شيعة أفغانستان، شيعة باكستان، وشيعة العراق، وأن عندي معلومات بذلك. نعم. وأنا نشرت كل هذا بالوثائق، بعض الوثائق أيضا في قناتي بالفارسية التي أشرف عليها، وسائل الفارسي وقناة وسائل الفارسية. كل هؤلاء تحت قيادة إيران يقاتلون في سوريا ضد المسلمين السنة في سوريا.
نعم.
إذن إيران العدو الأول لثورة سوريا، ونحن من هنا ندعو للشعب السوري ولقائد الثورة السورية الشيخ عدنان عرقور، ندعو لهم بالنجاح والتوفيق، وندعو المسلمين أيضا لمؤازرتهم، إن لم يقل بالرجال فبالمال، ربما هم بالمال أحوج من الرجال.
طيب أبو منتصر، يعني هذا هو مشروعهم وهذه خطتهم، أتوا من كل حدب وصوب لكي ينصوا يعني مشروعا لهم صفويا دبر ضد الأمة. أين مشروعنا نحن أهل السنة لكي ندافع عن أكثر من 85% من أهل السنة في سوريا؟
هذه هي المشكلة.
منذ 10 سنوات أنا وغيري في قناة الجزيرة وغيرها حذرنا من الهلال الشيعي.
نعم.
وها هي قد وقعت، ولكن أين مشروع السني؟ مع الأسف لو كان هناك مشروع سني على مستوى الرسمي، إيران ما وصل إلى سوريا، بل كانوا يستغلون سنة إيران الذين يحاصرون إيران من أطرافها الأربعة والقوميات المتعددة، وبالذات الشعب العربي الأهوازي، نحييهم من هنا أيضا.
نعم.
الذين كثير منهم عاد إلى التوحيد والسنة، استغلوا هؤلاء لإيقاف إيران على حدها. لكن مع الأسف مشروع إيران, مشروع إيران مشروع منظم, مشروع يرآه ترآه الحكومة, ومشروعاتنا مشروعات شخصية على أكثر مستوى. علما بالنسبة لسوريا, موقف المملكة العربية السعودية وموقف دولة قطر موقف مشرف جدا ويشكرون عليها, وشعبا وحكومة. بل الصوت الرسمي في المملكة العربية السعودية أقوى صوت, أقوى من الأمم المتحدة وأقوى من دول كثير من الدول العربية. ولكن مع هذا نحن نشجع أولياء الأمور أن يتبنوا المشروع السني الإسلامي.
طيب شيخ أبو منتصر, يعني هذا كلام جميل تقوله, لكن هذا الصوت العالي جدا من قطر ومن المملكة العربية السعودية ربطه وزير الخارجية السعودي وربطه رئيس الوزراء القطري باستئذان الغرب. لماذا لا ندعم الثورة السورية جهارا نهارا علنية كما هي إيران وأتباعها وأذيالها وحلفائها دون أن تستأذن المركز أو الغرب؟
نحن شئنا ولا عبينا الغرب على المسيطرة على الدنيا, ولذا السياسات الرسمية لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن الغرب كليا. وسياسة الغرب إلى الآن مش كثير مشجعة, هادئة جدا. يكفي أن إسرائيليين أكثر من مسؤول إسرائيلي أعلن أن النظام السوري خير معين بالنسبة إسرائيل. ولذا بالنسبة ليبيا أخذوا موقف قوي, بالنسبة مصر أيضا أخذ موقف كان رابس, أما بالنسبة سوريا مترددين. لماذا؟ بعض المسؤولين الإسرائيليين الصهاينة أعلنوا أن جولان مهيئة بعد سقوط بشار أسد إن شاء الله ليكون مكانا للاجئين العلويين, كما أن حافظ أسد قدم جولان هدية للنظام الإسرائيلي, الآن هم مهيئون للجوء هناك. ولكن فيما يعرف من قادة الثورة السورية العلمانيين والإسلاميين هم لا يكنون حقدا للطائفة العلوية. بل هم يريدون العلويين كغيرهم من المواطنين, لا يبقى أحد على أحد.
طيب شيخ أبو منتصر, يعني وأنت تتحدث عن مشروع إيران وتقول هلال شيعي حذرت منه على قنوات التلفزة المختلفة منذ 10 سنوات, كيف سيؤثر سقوط بشار الأسد على هذا المشروع الإيراني الصفوي؟
سقوط بشار أسد بإذن الله تعالى, ونحن ندعو الله تعالى أن يلحق بشار أسد بقذافي المجرم, لا شك أن سقوط هذا النظام يغير خريطة المنطقة كلها. ستقطع يد الطائفية لإيران, ستقطع بإذن الله تعالى من سوريا ومن البلاد العربية من هذه الناحية. حزب حسن نصر خامنئي سيضعف في لبنان, والمعادلة في لبنان تتغير. وإذا اتحد مصر ولبنان مصر وسوريا والخليج العربي معهم, لا شك حتى الوضع في العراق سوف يتغير. بعد ذلك يبقى إيران مع شعبه, والشعب الإيراني ضد النظام الإيراني. ولكن بانتظار فرجة سياسية أو بانتظار وقت المناسب. كما نعلم الثورة السلمية بدأت في إيران, ولكن لم تكن هناك قناة مؤثرة كالجزيرة مثلا باللغة الفارسية, ولذا هم استطاعوا أن يحجموا الثورة. نحن الآن في قناة الوصال وفي غيرهم من قنوات السنية الفارسية بدأنا نجبر هذا الشيء, نجبر هذا الأمر بعض الشيء. ولكن لا شك أن سقوط بشار أسد بإذن الله تعالى سيغير خريطة المنطقة كما قلت.
طيب شيخ أبو منتصر, يعني أنتم ذكرتم أن بسقوط نظام بشار الأسد ستقطع يد الطائفية في إيران. ده يخليني أسأل فضيلتك تصورك لوضع البلوش والعرب والأكراد في إيران في حالة تراجع المشروع الإيراني بعد سقوط بشار.
الأقليات القومية في إيران معظمهم من أهل السنة والجماعة, ومنطقتهم من بداية الثورة إلى يومنا هذا في حالة غليان. لو كان هناك مشروع رسمي أو دولة ترأى هذه الأقليات القومية والدينية كانت توقف إيران لحدها، لكن مع الأسف هذا هو الغائب الذي ننتظره. ولكن نحن نتوقع أن عامة الشعب الإيراني سوف يقف ضد النظام كما وقف من قبل في الانتخابات. وإيران تلهي شعوبها، أو عفوا مش شعوبها، جيوشها، حرس البسيج وغيرها بالحروب الخارجية أو بعض الشيء في الداخل. ولكن الآن الحمد لله وصلنا الخبر حتى من قيادة الاستخبارات، من الاستخبارات عفوا مش من القيادة، ناس خرجوا من التشيع وعادوا إلى السنة. ولا إيران تبحث عن مشكلة، يوم جزر أبو موسى ما أدري إيش، يوم بالخارج، يوم هم يبحثون عن فتن،
يوم مضيق هرمز
أغلق أو مع المملكة العربية السعودية أو ما
أي دولة خارجية أو من قبل مع مع أفغانستان، حتى يلهوا جيوشهم. ولكن نحن نتوقع الخير، كل الخير بعد سقوط نظام بشار أسد بإذن الله تعالى. ولا شك أن قناة الصفا والوصال كان لهم دور البارز في هذا الموضوع.
طيب شيخنا، يعني كم عدد أهل السنة من هذه القوميات والأرقيات المختلفة في إيران؟
تفضل يا أستاذ لو سمحت.
تفضل. تسمعني أبا منتصر؟
أسمعك ولكن
الصوت ضعيف شوي.
طيب على ذكر أننا نتحدث عن البلوش والعرب والأكراد في إيران، يعني كم عدد هؤلاء من أهل السنة والجماعة في إيران؟
أشكرك لهذا السؤال. عدد السنة تقريبا يشكلون ثلث سكان إيران بحد وسط، أي حوالي 20 إلى 25 مليون. ويقطنون في مناطق إيران الأربعة، في شمالا جنوبا شرقا غربا، البلوش في جنوب شرق، الأكراد في الخط الغربي كله، التركمان في الشمال، وخراسان في الشرق، والإخوة العرب في الجنوب وحاشد الخليج. وأبشركم أيضا كما أشرت من قبل وفي عدة لقاءات في قنوات أن عدد كبير من الإخوة العرب الذين كانوا شيعة عادوا إلى السنة إلى أصلهم السابق، وربما أكثر من نصفهم دخلوا عادوا إلى السنة مرة أخرى. عددهم بين 20 إلى 25 مليون، ولكن طهران هي العاصمة الوحيدة في العالم لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة، مع وجود عشرات الكنائس والكنيسة لليهود للمجوس للهندوس للنصارى ولغيرهم. أما أهل السنة لا يملكون مقبرة واحدة فضلا عن المسجد، علما أنهم ليل ونهار ينادون بالوحدة الإسلامية كذبا ونفاقا. ليس طهران فقط، بل مدن الكبرى الإيرانية، مشهد مثلا كان فيها مسجد هدو، همدان، شيراز فيها مسجد بسيط، والذي بنى المسجد كان الدكتور علي مزافريان، عاد إلى السنة، قتلوه واغتلوا مسجده. والاتحاد السني في إيران مستمر، ولكن الآن بظهور القنوات السنية، وجزا الله خير لمن وقف معنا بعض الشيء، وأن كنا بحاجة إلى يعني مساعدة مادية مع الأسف، بظهور هذه القنوات المعادة تغيرت. السنة أحيوا من جديد في إيران، في أفغانستان، في تاجيكستان، في قرقيزستان، في أذربيجان. السنة أحيوا من جديد بعدما كانوا 30 سنة تحت الضغط الإعلامي الطائفي الرافضي. والشيعة أيضا فهموا خلاف ما خدعوهم أن السنة ليسوا من أهل من أعداء أهل البيت، بل هم من أحبة أهل البيت، لكنهم لا يغالون لا في أهل البيت ولا في الصحابة، بل يضعون كلهم في مكانهم، بل لا يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن لا نركز كثيرا على تغيير النظام وإن كنا نتمناه، ولكن نركز على تغيير إيمان الناس وقلوب الناس وإصلاح إيمان الناس وإصلاح دين الناس. نحن هذا الذي يهمنا. إذا استطعنا أن نصلح قلوب الناس وإيمان الناس فأمر تغيير الحكومة أمر بسيط بعد ذلك. ولذا لما الشعوب العربية عادوا إلى القرآن والسنة سواء في مصر أو في ليبيا أو في تونس الله نصرهم، ونحن هذا الذي نسعى إليه في إيران أيضا.
وندعو
أولياء الأمور وندعو التجار أن يقفوا معنا وأن يشاركونا في هذا الأجر العظيم.
طيب شيخ أبو منتصر، بالنسبة للأحواز يعني يقال أن قناة صفا وأخواتها كانت سببا في عودة أكثر من نصف الأحوازيين إلى دين أهل السنة والجماعة أو إلى دين الإسلام، هل هذه المعلومات موثقة؟
معلومات موثقة.
أنا شخصيا اتصلت بكثير منهم، بل يوميا يتصلون بنا، بل منذ أن بدأنا إلى يومنا هذا قلما يخلو يوم إلا وهناك من الشيعة من يعلن الشهادتين من جديد،
الله أكبر،
دون تنسيق منا، دون أن نعرفهم من. والسفير الإيراني الأسبق دكتور أخ عادل أسدينيا وهو من بني أسد من أهواز، كان السفير الإيراني في الإمارات وفي دول أخرى تسنن، والآن بحمد الله تعالى له برنامج عندنا في قناة وصال الفارسية، ويدعو الشيعة إلى نبذ التشيع ونبذ الشرك ونبذ البدع وعودة إلى التوحيد والسنة. وهو يقول كثير من حتى المسؤولين على فكره وعقيدته لكن لا يستطيعون أن يبوحوا بذلك. نحن دورنا هو هذا، إبراز الكتاب والسنة بعيدا عن التجاذبات السياسية.
شيخ أبو منتصر، ما تسمعه وما نسمعه نحن ونشاهده على شاشات التلفزة المختلفة في كافة أرجاء العالم من قتل وذبح وسلخ للجلود ويعني اغتصاب للنساء على المصاحف وهدم للمساجد ويعني تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، يعني هذه طرق أو طرائق لا نعلمها في دين الله وفي دين الإسلام إلا عن طريق هذه الطائفة الشيعية أو عن طريق من هم يسمون بالرافضة، يعني هل يحدث هذا لكم في إيران كما حدث
الدعب الباطنية؟ هذا الدعب
الطائفة الباطنية، دعب الرافضة منذ القديم وليس بجديد. دعبهم في إيران من هتك حرمات النساء في السجون حتى الشيعيات فضلا عن السنيات، وبفتوى من علمائهم حتى اعتداء الجنسي للرجال ليأخذوا الاعتراف منهم. هذا الدين الهدام الذي ظاهره التشيع وباطنه الشرك المحض والكفر المحض، وطيلة التاريخ كما نعلم لم ينتصروا إلا بمعونة أعداء الإسلام، لم يفتحوا شبرا من الأرض، لكنهم قتلوا الملايين أو سببوا في قتل الملايين من المسلمين لأنهم الطابور الخامس في الإسلام. قلت مرات وكرات الذين انهزموا في بني قريظة وبني قينقاع ونهاوان وتبوك ثلاث أديان ودولتين كبريتين أما انهزموا أمام الإسلام في معركة سياسية فاصلة ماذا فعلوا؟ أحيوا أقائد آبائهم وأجدادهم من خلال التشيع. ولذا أهل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين أول من وقفوا تجاه هذه الطغمة الباطنة الفاسدة إمام جعفر الصادق، هو الصادق والرافضة كاذبون، له كتاب ناظرة الرافضة، مناظرة إمام جعفر الصادق مع الرافضة، وهكذا بقية أهل البيت كانوا بخلاف شديد معهم لكن كانوا يظهرون الولاء والحب والنفاق يصعب علاجه. هذه هي المشكلة، هم يتدثرون بحب أهل البيت ولكن يروجون كل الشرك باسم أهل البيت. انظروا قبر إمام الرضا الآن كيف منتشر فيها المتعة الزنا الرسمي أجلكم الله، وبأسعار معينة، الباكرة سعره كذا، ونحن نشرنا كل هذا في شهر الفارسي، الثيب سعره كذا، سعرها كذا، عمر بأعمار متعددة. وهل قبر إمام الرضا يكون مكان المتعة؟ نعم يكون، لما يكون مكان الشرك فكيف لا يكون مكان الفساد الخلقي؟ هم يستغلون اسماء البيت فقط للوصول إلى الدنيا، للوصول إلى الكرسي، ولما يصلون الكرسي يتركون كل شيء. الآن الشعب الإيراني ربما أكثر الشعوب ابتعادا عن الإسلام. 600 ألف إيراني تنصر من خلال الفضائيات، ملايين منهم أصبحوا علمانيين لا دينيين من جراء هذه الدولة الفاجرة. ولكن أين أهل السنة 500 سنة اللي تشيعت فيها إيران من القرن العاشر الهجري إلى الآن؟ أين السنة؟ السنة كانوا غائبين على مستوى البلد، لم يكن لهم صوت. والآن بحمد الله تعالى دخلنا في كل بيت،
الحمد لله.
ولما دخلنا في كل بيت وفقنا الله تعالى ذلك، رأينا المعادلة تتغير.
نعم. طيب شيخ أبو منتصر، يعني أن الضمان، النظمان السوري والإيراني يتصرفان بعقلية واحدة على ضوء ما ذكرنا هناك وهنا، يعني عندكم وعندنا في سوريا، ما هي نصائحك للثوار السوريين لمواجهة بشار؟
نصائحي للثورة السورية، وهنا اللي يتكلم فيها عرين قائد الثورة السورية شيخ عدنان عرور، ليسوا بحاجة لنصيحتي، ولكن أن يصمدوا ويعرفوا أن الله لا يضيع جهودهم، ويعودوا إلى الله تعالى، إن تنصروا الله ينصركم، أن يكونوا مخلصين لدينهم ولعقيدتهم، وأن يكونوا صفا واحدا، وسوف ينصرهم الله تعالى. من كان يتصور قبل سنتين أن قذافي يكون بهذا المصير، مبارك يكون بهذا المصير وغيره؟ ونحن ندعو الله تعالى ليل ونهار في صلواتنا وسجودنا أن يلحق الله تعالى، يلحق بشار أسد بقذافي المجرم، لأن كليهما مجرمان.
نعم.
وأن يكونوا يدا واحدا واحدة، وأن يسمعوا لعلمائهم، علماء السنة والجماعة، البعيدون عن البدع. هذه نصيحتنا لثوار سوريا. ولكن ننصح الشعوب العربية والشعوب الإسلامية أن يقفوا مع السوريين، سيما بالمال، كما وقف الشيعة بالمال والنفس لمجرمي بشار أسد. كيف أقلية في الإسلام يقف مع نظام المجرم في المال وفي النفس وفي الاعتاد، ودول عربية بكثرتها والشعوب العربية بكثرتها والمسلمين بكثرتهم لا يقفون مع الشعب السوري، مع الشعب السوري؟ إذن الشعوب العربية مطلوب منها أن يقفوا، سيما أن الجو السياسي يسمح بذلك. الجو السياسي يسمح أن يساعدوهم بالمال وأن يقفوا معهم. ونحن نشكركم أيضا أنكم خصصتم قناتكم لنشر ما يحدث في سوريا، وجزيتم على ذلك خير الجزاء.
شيخ أبو منتصر، يعني على ذكر أنك قلت أن كيف بأقلية أو طائفيين يفعلون كل ما يفعلون بسوريا، يعني بعد سقوط نظام بشار الأسد بمشيئة الله تعالى، يعني كيف تتوقع يعني ردة فعل الطائفة العلوية في سوريا
بعد ذلك؟ الطائفة العلوية تبقى في حجمها، الآن هي مسيطرة على كل شيء، وليس الطائفة العلوية، ربما طائفة من الطائفة العلوية مسيطرة على كل شيء وتستغل اسم الطائفة. وأهل السنة أرحموا بغيرهم من أبناء طائفتهم، والتاريخ أثبت ذلك. هنا في المملكة العربية السعودية على يعي الشيعة أو إسماعيلية، منذ إنشاء هذه الدولة إلى يومنا هذا، هل سمعتم شيعيا واحدا أو إسماعيليا واحدا قتل بسبب عقيدته في هذه الدولة اللي أعداؤها يسمونها وهابية. لا، لماذا؟ لأن أهل السنة لا يكنون حقدا لغيره من الطوائف، على خلاف بعض الطوائف الذين دينهم هو الحقد، وحقد أهل السنة وأمجاد أهل السنة وتاريخ الإسلام. ولذا نتوقع أن تعيش الطائفة العلوية بعد الثورة السورية، بعد الثورة السورية، كما تعيش هذه الطائفة في المملكة العربية السعودية وفي الكويت وفي في الإمارات وفي الخليج وفي قطر وفي غيرها من البلدان. هذا حجمها الطبيعي. الآن عائلة الأسد المجرمة احتكرت الطائفة العلوية وأقامت حربا طائفية وهي تستغلها. بالأمس كان باسم البعث واليوم باسم الطائفة، ولكن ثوار سوريا أسكى من هذا، وهم يفرقون بين الغص والسمين.
شيخ أبو منتصر، بعد شهر ونيف من بداية الثورة في العام الماضي أصدر خامنئي يعني فتوى شفهية قال فيها يجب التطوع مع الأمن والجيش السوري ضد أعداء الله، وكان يقصد في حينها بأعداء الله الشعب السوري. فإذا موقف هذه الطائفة وهؤلاء أصحاب المشروع الصفوي الفارسي واضح ومعلن، وأصدروا له الفتاوى بالجهاد ضد الشعب السوري. أين دور علماء الأمة في مساندة ومعاضدة الأبطال في سوريا والذين يتعرضون لإبادة وتهجير وتغيير ديموغرافي على أرض يقطنها أكثر من 90% من أهل السنة والجماعة؟
علماء الإسلام سيما في سوريا الحبيبة موقفهم كان جيد، أخذوا موقفا جيدا. الذين يعيشون في خارج البلد غير علماء السلطة في سوريا، بعضهم قلة قليلة منهم، وعلماء المسلمين أيضا في الخليج وفي دول بلاد الإسلامية أيضا موقفهم كان جيد.
نعم.
وخامنئي أفتى بالوقوف من هذا النظام المجرم، لأن سوريا أسيرة بيد إيران، وأيضا هم يعتبرون أهل السنة مثل ما تفضلت يسمونهم أعداء الله، يسمونهم أعداء البيت كذبا وزورا. لأنهم يريدون تطبيق الخطط المجوسية اللي تبقوها في إيران ثم في سوريا ثم في العراق في لبنان، وهكذا يريدوا يتوسعوا. هم يستغلون اسم التشيع للتوسع ولتوسع الدولة المجوسية الحالية في إيران، ويخدعون عامة الشيعة. والمشكلة هنا الآن بشار أسد تقريبا أسير بيد خامنئي، لأن منذ بداية الثورة إلى الآن يعطوهم بترول مجانا، ولكن السوريون منذ أول يوم لما راح بعض الأحزاب الإسلامية اللي كان يقتلهم حافظ أسد في حماة وغيرها، لما ذهبوا عند خميني يعتبرهم إرهابيين. أي أداء خميني وأداء خامنئي وأداء هذا النظام أخذي، وخامنئي الحاكم الوحيد الذي خميني الذي وقف معه حافظ أسد. ما أنه قبل 50 سنة هم كانوا يكثرونهم، هم كانوا يكثرون الطائفة الألوية، الآن صاروا سمن على عسل المصالح السياسية. ولكن أعود وأقول الأمر ليس بيد علماء المسلمين، إنما أولياء الأمور قادة الدول العربية يجب أن يقفوا وقفة واحدة مثل أربكان ضد، أو مثل السعودية ضد هذا النظام المجرم الذي أفسد منظمة التحرير الفلسطينية، أفسد الحركة الفلسطينية، أفسد لبنان وأفسد سوريا، والآن بدأ يدمر ويحرق الأخضر واليابس. ونحن نتوقع أن بعد هذا الليل المظلم في سوريا سيكون هناك إن شاء الله فجرا صادقة.
طيب شيخنا يعني نستغل يعني هذا البث المباشر من استوديوهاتنا في الرياض يعني بالمملكة العربية السعودية استوديوهات قناة صفا الفضائية، ونسألكم حول يعني المحيط الذي يساعد يعني بشار وزبانيته، مثلا كلمة تقولها لأهل لبنان الذين يعلمون أن حزب نصر خامنئي كما سميتموه في بداية الحلقة يساعد على ذبح واغتصاب وقتل وهدم المساجد في سوريا، ماذا تقول لأهلنا في لبنان حتى يوقفوا هذا المجرم وعصابته في لبنان؟ تفضل.
لبنان الآن يعيش تحت حكومة في ظل حزب مجرم، حزب حسن نصر، وإلا لبنانيون شاب عزيز وكريم وكانوا قد وقفوا مع محنة سوريا أكثر من هذا، لكن الآن الجيش اللبناني مع الأسف لما يجي تجي باخرة فيها أسلحة للمجاهدين للمعارضة السورية يلقي القبض عليها ويحاكمونها، لما تجي بواخر إيران بأسلحة مدمرة يمرونها. الجيش اللبناني الآن والدولة اللبنانية تحت قيادة حزب حسن نصر الشيطان، والشعب اللبناني لا يستيفل أكثر من هذا. كم من الناس في لبنان ألقوا القبض عليها ودوها لسوريا، والذين أدوا ألقوا القبض عليهم من عناصر حزب الله حزب الشيطان والذي يسمي نفسه زورا وكذبا حزب الله. كيف يكون حزب الله واقف مع البعثيين الملحدين؟ وكيف البعث في العراق كان ملحدا على حسب زعمهم وكافرا، وفي لبنان وفي سوريا وهم يعلنون إلحادهم يصبحون إخوة لكن مصالح سياسية وطائفية، وربما صبحي طفيلي كان عاقلهم، قالوا يجب عليكم أن تفكروا من جديد وإلا سوف نكون كلنا لاجئين في إسرائيل أو نتحالف مع إسرائيل، لكن ليس له قوة في لبنان. العقلاء في لبنان أمثال الشيخ علي العمين من الشيعة أقصد أمثال صحبي طفيلي ليس لهم قوة، والسنة أيضا أمورهم بيد علمانيين وليس بيد المتدينين وهم يعانون في بلادهم. ولا شعب لبنان شعب أبي، وكم من الثورات كان ملجوها لبنان، والآن لو تغيرت سوريا لا شك أول دولة المستفيدة هي لبنان. أول دولة مستفيدة ستكون هي لبنان، والوضع كليا يتغير، ولذا هم يستميتون في أقصد هنا الروافض يستميتون في الدفاع عن هذا النظام المجرم.
نعم شيخ أبو مصر
المسلمين في سوريا.
نعم.
وفي لبنان
نحن نثمن ما ذكرت في أن الأبطال في لبنان يعني نقول يساعدون إخواننا المهجرين قسرا من سوريا، ويعني ربما الأسر اللبنانية كما نعلم تستضيف 10 أسر يعني سورية تنفق عليها إلى أن تنجلي الغمة بإذن الله، لكن الشمال اللبناني كله من أهل السنة 14 أذار رغم أنكم تذكرون أنهم علمانيين لكن لهم قوة ومنع، هناك قوة أخرى تؤيد 14 أذار، يعني لماذا كل هؤلاء لا يتضافروا ويتضامنوا ضد من يدعى حسن نصر الله حتى تكون ورقة ضغط ويعني تهب الدولة اللبنانية كلها لتمنع هذا القتل عن إخوانهم في سوريا؟
لأن الدولة لا تسمح لهم، الجيش لا يسمح لهم، حزب حسن نصر الشيطان لا يسمح لهم.
نعم.
هذا هو السبب.
طيب
وإلا هم
نصل إلى العراق.
أيوة.
نصل إلى العراق عفوا عن المقاطعة، العراق أيضا يقال أن هناك تعليمات إرادية بإرسال المليارات إلى بشار من العراق، جيش المهدي فيلق غدر أو بدر أتباع الحرس الثوري وغيره من الفيارق والذين يسمون أنفسهم مجاهدون على أهل السنة والجماعة. والنفط العراقي يقال أنه يذهب ثلثه لمساعدة ذلك النظام. ماذا تقول للعراقيين وخاصة أن المحافظات الشمالية الشرقية في العراق هي محافظات سنية بالأساس كصلاح الدين والموصل ويعني غير والأنبار وغيرها؟ تفضل.
أي نعم، مع أنه قبل فترة كان هناك خلاف بين النظام العراقي ونظام بشار أسد، وكانوا يقولون أنه يرسل إرهابيين إلى العراق، فجأة انقلبوا صمنا على عسل، لأنه كل هذه الخطط تدار من إيران، من طهران، من بيت خامنئي. خامنئي هو الذي يأمر عراقيين ويأمر حزب حسن نصر ويأمر بشار أسد. والشعب العراقي رأينا كيف أن الشيعة دمروا مساجدهم وقتلوا علماءهم، وهم ليسوا على وضعية حتى يساعدوا الشعب السوري. لكن الآن مالكي بقي بين الأطياف السياسية بقي وحيدا، حتى مقتدى صدر المجرم إذا ابتعد عنه، وجيش مقتدى الصدر وزبانيته وقطرته ومجرميه يقاتلون الآن في سوريا ضد الشعب السوري الآزر. هذا كله بأمر من إيران. ولذا نحن نحاول أن نطفي هذا النار من بيت النار. لو استطعنا أن نغير الشعب الإيراني بالكلمة الصادقة كل هذه الفتن ستنطفئ بإذن الله تعالى.
شيخ أبو منتصر، يعني قبل أن نختم هذه الحلقة نبعد قليلا عن الشأن السوري وأسألكم، مشكلة احتلال إيران لجزء الإمارات الثلاث والتي فجرت في الفترة الأخيرة، كيف هي يعني طريقة للتعامل مع هذا الملف من قبل إخواننا في الإمارات؟ يعني كيف تنصحهم بالتعامل مع هؤلاء الصفويين؟
أنا قلت هذا الكلام قبل 10 سنوات في إحدى القنوات العربية. إيران بحاجة إلى فتنة دائما. الآن المعلومات السرية تقول أن خامنئي أراد بالنسبة لجزيرة أبو موسى يتصالح مع الإمارات ويسلمها للإمارات، ولكن جماعة أحمد نجاد لما عرفوا بالخطة فجروا القضية وذهب أحمد نجاد إلى هناك. هذه المعلومة ينشرها أبو الحسن بني صدر رئيس جمهورية الأولى في إيران في جريدة انقلاب إسلامي في باريس. وهل هذه معلومة صحيحة أم لا، أنا قرأتها هناك لا أدري. لكن إيران بين فترة وفترة تشل هذه الفتن. لو كانت صادقة لماذا لا يلجؤون إلى محكمة إسلامية أو إلى محكمة دولية أرض متنازع عليها بين الإمارات؟ إمارات تقول هذه أراضي لنا، إيران تقول هذه الأراضي لنا، يقدمون وثائقهم وتحل المشكلة سلميا. لماذا الشيء الذي يثير الشبه، لماذا إيران ترفض الذهاب إلى لاها مثلا إلى محكمة دولية أو إلى محكمة إسلامية؟
إذا أنتم تنصحون باللجوء إلى التحكيم أفضل وسيلة؟
أنا أفضل هذا الطريق. لأن كل يدعي ملكية الجزر وكل يقول نحن عندنا وثائق. طيب أعرض هذا الوثائق إلى محكمة دولية، محكمة محايدة، محكمة يشكلها رابطة العالم الإسلامي مثلا أو دول إسلامية أو محكمة دولية، وخلي تنتهي القضية. لكن هم لا يريدون انتهاءها، هم يريدون إشعال الفتن بين فترة وأخرى.
طيب شيخ أبو منتصر، سؤال أخير في نهاية هذه التغطية وهذه الفقرة من سوريا الثورة. التسلح بات يعني واجبا شرعيا لكل سوري، والآن ينبغي أن يدافع عن نفسه ضد هذه الطغمة الحاكمة وهذه العصابة المجرمة. ماذا تقول عن تسلح الأبطال في سوريا؟ وكلمة أخيرة توجهها إلى الشعب السوري الأبي.
الشعب السوري أعزل وبحاجة إلى السلاح، يجب على الدول العربية أن يسلحوا هذا الشعب العازل ليقفوا أمام هذا الوحش المجرم ويقفوا مع السوريين بالمال وبالسلاح. ولو انتصر لا سمح الله بشار أسد لا تكون أي دولة خليجية آمنة بعد ذلك، ستكتمل حلقة الفتنة من طهران إلى دمشق إلى بيروت بعد ذلك. ولذا حفظا لمصالحهم الدنيوية ولمصالحهم الدينية عليهم أن يقفوا بالمال والسلاح مع الشعب السوري الوطن.
نعم.
ونرجو من الله تعالى أن ينصرهم.
آمين.
ونشكركم أيضا أنكم سلطتم الأضواء طيلة هذه الفترة لأحداث سوريا.
هو حق الأبطال في سوريا علينا، فإن ثورتهم ثورة للأمة العربية والإسلامية كافة وليست ثورة الشعب السوري، فإن الثورة في سوريا ليست من أجل الحرية والخبز والعدالة وغيرها، إنما هي من أجل ثلاثة مشروعات تدبر ضد الأمة: مشروع غربي أمريكي، مشروع صفوي يعني أيضا ذراع لهذا المشروع الغربي، وكذلك مشروع صهيوني لعين يؤيد من قبل المشروع الصفوي والصهيوني. فثورة الأبطال في سوريا إنما هي ثورة لدحر ثلاثة مشاريع كبرى للأمة العربية والإسلامية. أشكر في نهاية هذه التغطية ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ أبو منتصر البلوشي، رئيس رابطة أهل السنة بإيران. شكرا لك فضيلة الشيخ. مشاهدي الكرام، انتهت هذه التغطية اليوم من سوريا الثورة. حيا الله الأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة أسموها ثورة الكرامة، كما أقول وأردد منذ عام مضى وأكثر، لا لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية والتي لا زالت تغط في نوم عميق، لا تدري أن الأبطال في سوريا قاموا بثورة من أجل كرامتها ومجدها وعزها وسؤددها، ومن أجل دحر المشروع الصهيوني الصفوي في هذا البلد العربي الإسلامي الكبير. تحية لهؤلاء الأبطال، رحم الله الشهداء، شفى الله وعفى الجرحى، وحفظ أعراض نسائنا وبناتنا. شكرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.